بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو قياس الشبه؟
أن يجعل الفرق بين أصلين.
ها؟
أن يقاس على الفرق بين أصلين.
كيف؟ ها؟
تردد
فرق بين أصلين في رفع الحكم. وفيه شبه بكل منهما. فيه شبه بكل منهما مثله مثاله
قياس العبد على الحر أو على البهيمة. فإذا كان
ينظر إلى أكثرهما شبها. قياس الشبه هذا من حيث الاستدلال به واعتباره قسم من أقسام القياس، ما قوته؟ ها؟ كنت معنا؟ ها؟
يكون لنا أقوى إلى الأشبه.
لا، هذا من حيث إذا قسنا، إذا اعتبرنا، لكن هذا القسم من أنواع القياس.
بعض أنواع القياس.
أضف أنواع القياس. من الذي استخدمه؟ من الذي استخدم هذا القياس؟ قياس الشبه؟ ما تعرفون أحد استخدمه؟
اليهودين
فقط. سألنا لكم عن كلام شيخ ابن القيم أن المكذب للرسل والمبطلون هم الذين استدلوا به. لا، هذا بشر مثلنا أو مثلكم. وما نراك إلا بشرا، ما نراك إلا بشرا مثلنا. سلام. إن يسرق قد سرق أخ له من قبل. قياس العكس
تكون لعلها التي في الفرع غير لعلها التي في الأصل.
ما هو تعريفه أولا؟ أنت الآن جئت بآخر شيء.
إثبات نقيض حكم الأصل.
إثبات
نقيض حكم الأصل.
نعم. إذن قياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل للفرق. بسبب
ها؟ لوجود نقيض علة.
لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ما معنى هنا نقيض؟
يعني هو ليس متفق، يعني العلة ما تكون متساوية أو ليس العلة
يعني هذا العلة عكس هذا العلة، هذه العلة تخالف هذه العلة نقيضها. كان تقول اجتماع النقيضين، يعني اجتماع النقيضين مثل الليل والنهار هكذا، الحركة والسكون نقيضين، حلال حرام نقيضين، أنت ناكل إثبات نقيض حكم الأصل، هنا حلال هناك حرام هكذا. كان تقول سنة بدعة نقيضها تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، مأخوذ من العرض وهو الناحية والجهة، لذلك يقولون يأخذ أو يرمي بالكلام أرض الحائط أو بالنصيحة أرض الحائط، مأخذ من العرض وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، كأن هذا يقف في جهة وهذا في جهة، هذا في ناحية وهذا في ناحية. وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، هذا من حيث معنى التعارض في اللغة. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين هذا المعارض بحيث يخالف أحدهما الآخر، وهذه المخالفة تكون كأن يقتضي أحدهما الإيجاب والآخر التحريم. عندنا دليلان، أحدهما يدل على وجوب والآخر يدل على تحريم، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز. وضح معنى التعارض، تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. كيف المخالفة هنا؟ هذا الدليل يدل على وجوب وهذا الدليل يدل على تحريم، فمعنى أن هذا دليل التحريم الآخر يدل على أن هذا جائز، يعني يدل أنها على أن هذا الشيء الذي حرم بهذا الدليل جائز، ودليل الجواز يقابله دليل التحريم يدل على أن هذا الذي ثبت جوازه محرم. كأن يقتضي أحدهما الإيجاب والآخر التحريم، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز، يعني تعارض الآن، هذا لا يمكن. كيف يكون الشيء حرام حلال في نفس الوقت؟ كيف تقابل الدليلان؟ كيف تقابل؟
هذا يدل على التحريم وهذا يدل على
أي تحسن، دليل يدل على شيء حرام ودليل يدل على شيء حلال، ماذا المشكلة؟ ها؟
في كل هالشيء.
يعني الآن عندنا حكم، جاء دليل يثبت أنه حرام، الدليل الآخر يثبت أنه حلال، جاء دليل يدل أن هذا حلال، قابله دليل أن هذا يدل على أن هذا شيء حرام، فهم؟ يعني هذا يعارض هذا، هذا يعارض هذا. يعني مثلا لو أني قلت لإنسان أخرج وقال ثاني لا تخرج، كلامي الآن يدل على ماذا؟ يعني جواز الخروج، لا هو أن يخرج، كلام الثاني يدل على المنع. إذن بيني أنا وهذا تعارض. يقول العلماء ما وجد من تعارض بين أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد. كلام الله عز وجل ليس بينه تناقض أبدا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويل وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون فمن نابه كل من عند ربه. هل يستشكلون شيء؟ هل يتعارض عليهم تتعارض عليهم أدلة؟ كل من عند ربنا. وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بينها تناقض؟ أبدا، ليس في السنة الصحيحة تناقض. فما وجد من تعارض بين أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد، حسب ما يظهر للمجتهد أن بين هذين الدليلين أو بين الأدلة تعارض، أما في نفس الأمر في حقيقة الأمر ما في تعارض، لا يمكن أبدا أن يأتي أمر أمر ونهي في نفس الوقت، هذا يكون مستحيلا، أمر بشيء ونهي عنه. أما في حقيقة الأمر فلا تعارض البتة بين الأدلة الشرعية، في حقيقة الأمر لا تعارض البتة. ما معنى هذه الكلمة البتة؟ يعني بتة يبت بتا، أي قطعا أبدا، أنك تقول أبدا مستحيل البتة، فهي مصدر بتة يبت بتا، والبتة مصدر المرة. فلا تعارض البتة بين الأدلة الشرعية. أيضا مما يذكر في هذا الباب أنه لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل، لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل، بل العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. لا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل، بل العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، إذ أن خالق هذا العقل هو الذي أنزل الشرع. الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع. فإذا جاء بعض من يدعي أنه عاقل يعارض الأدلة، ما حال عقله؟ يخلق. لذلك ألف شيخ الإسلام كتاب كما قال ابن القيم لا نظير له في الوجود، وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المعقول، وعنونه بعضهم درء تعرض العقل والنقل. الكتاب عظيم جدا. قال وأقسام التعارض أربعة. الآن إذا جاءنا دليلان ظاهرهما، هكذا نقول ظاهرهما التعارض، هذان الدليلان لهما أقسام أربعة. قال أول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات، دليل عام ودليل عام. أما إذا كان دليل عام ودليل خاص ما في إشكال، لو جاء تعارض بين ناسخ ومنسوخ ما في تعارض، تحكم بالناسخ على بين عام وخاص، تخصص العام بالخاص، مطلق ومقيد، تقيد المطلق في المقيد، مجمل ومبين، تبين المجمل المبين. لكن هنا دليل عام ودليل عام. أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى قال واحد أن يمكن الجمع بينهما، نجمع بين هذين الدليلين بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. يجب الجمع في مثل هذه الحالة لأن إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية. عندنا دليلان صحيحان من الكتاب والسنة ظاهرهما التعارض، أيهما أولى، الجمع أو إلغاء أحد الدليلين؟ جمع. إعمال أحد الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني إعمال الدليل، نعم إعمال الدليلين، يعني لأننا سنعمل الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية. وقوله أن يمكن الجمع بينهما، نعم، فإذا كان الجمع بين الدليلين ناتج عن تكلف تكلف وشيء ما يستساق ولا يقبل، هل يقبل هذا الجمع؟ لا، يكون الجمع ممكن، يعني طريقة ليس فيها تكلف، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر. الآن دليل عام ودليل عام، كيف أجمع بينهما؟ إما أن أنزل هذين الدليلين على حالين، فيكون هذا الدليل على حال وهذا الدليل على حال أخرى، هذا الدليل في حال وهذا الدليل في حال، إما على حالين أو زمانين، هذا أيضا ذكر أهل العلم، يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، يعني حال وحال أو زمان وزمان، حال وحال. حديث عمران ونحو حديث عبد الله بن مسعود، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ها ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. الآن هذا الدليل يدل على أن الذي يشهد أنه مذموم، يعني أنه لا يطلب منه الشهادة وهو يأتي يشهد، هكذا يقتحم الشهادة ويشهد بدون طلب. وحديث زيد بن خالد، خير الشهداء عند الله الذي يأتي بها قبل أن يطلبها. شنو في الفهرس يا يحيى؟ خير الشهداء وخير الشهداء في مسلم، حتى انظر كلام النووي. نحن نريد نص الكلام، كلام النووي، وإلا الجمع سنذكره باختصار. ظاهر هذين الحديثين الآن يشهدون ولا يستشهدون، والحديث الآخر أن من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها أن هذا من خير الشهداء، تعرض أو لا تعرض؟ حديث يضم الشهادة قبل أن يستشهد الشخص، وحديث يمدح الشهيد من يشهد. خير الناس، ما بين الحديث هذا، كيف نجمع بين الدليلين؟ يقال هذا الذي يشهد ولا يستشهد هذا لمن يشهد بغير حق، يشهد بغير حق ولا يحتاج إلى شهادته فيقحم نفسه بالشهادة، إذن حالة، ينزل كل دليل على حالة من الحالات. الدليل الثاني ينزل على حالة وهي ما إذا كان عند هذا الإنسان شهادة بحق، فلو كتمها لضاع الحق لصاحبه فيأتي يشهد دون أن يطلب أن يكون شاهدا، مفهوم الآن؟ فنزلت الشهادة المذمومة في الحديث الأول على حال، والشهادة الأخرى على حال، اختلفت الحالة، حالة لا يطلب ولا يراد ولا يحتاج إلى من؟ إلى شهادة من يشهد، فمن يأتي يشهد ولا يطلب منه شهادة ولا فائدة من شهادته، وربما يشهد بغير حق، هذه حالة. إذن هذا الحديث يدل على هذا، فلا تعرض إذن. والحديث الآخر يدل على الشهادة بحق، والشهادة التي هي مطلوبة، وأنه إذا كتمت أو ضيعت ضاع ماذا؟ ضاع الحق. طيب حديث آخر، يا حديث ابن عباس، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الناس يقول السلام الأول يعني. والحديث الآخر لا تنتفع، مع أن الحديث الآخر في كلام لا تنتفع من الميتة، حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب وحديث الحديث الآخر الذي فيه ضعف لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب, عبد الله بن عكيم, حديث معروف أنه ضعيف, لكن على القول يعني يجمع بين الدليلين. ذكر الأقوال الصنعاني رحمه الله حتى ننزل الجمع. طيب لما ذكر الأحاديث حديث ابن عباس قال وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه, قالوا فهذا ناسخ لحديث ابن عباس, حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما هو الإهاب؟ الجلد. إذن هذا دليل عام. قال فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بها وعصبها, ويجيب عنه بأجوبة. أولا حديث مضطرب في سنده, وثانيا بأنه لا يقوى على النسخ لأن حديث الدباغ أصح, فإنه أخرجه مسلم وروي من طرق متعددة في معنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة, ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره, ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم, ورواية التاريخ فيها فيه طيب ورواية التاريخ فيه بشار أو شار معلّة فلا تقوم بها حجة على النص, على أن لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما, ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان هكذا, حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه, ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف, لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء إذا استوى الحديثان في الصحة. ومفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. وثالثا بأن الإهاب كما عرفت من القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ في أحد القولين, إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما هو الإهاب؟ الذي لم يدبغ. قال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدبغ, وبعد الدبغ يقال له شن وقربة, وبه جزم الجوهري. قيل فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ, لا تنتفع من الميتة بإهاب, إذن يحمل على ماذا؟ على الذي لم يدبغ من الميتة. قال ما لم يدبغ, فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن. هذا على القول بالجمع, على القول بالجمع. ومن قال بالترجيح يقدم حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. ما له هذا ترجع إلى مسألة يعني يطهر جلد ما لم يؤكل لحمه, يعني مسألة مذكورة أن بعضهم كسره على ما كان حلالا ومن كان حرام هو حرام كذا قال بعضهم, ما الذي كلام النووي لكن لا وقت آخر إن شاء الله حتى نطلع عليه سريعا. إذن الجمع بين الدليلين بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. ذكر مثالا, قال مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية أنه يهدي, وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هنا نفى أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي. قال والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق, وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد إذن هذه حالة تكون. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، توفيق والإلهام، وهذه بيد الله تعالى، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إذن لا تعارض، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي. تحمل الآية التي فيها الإثبات على هداية الدلالة والإرشاد، والآية التي فيها النفي على هداية التوفيق والإلهام. هذه بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، قلنا الحمل في الجمع بين الدليلين إما على حالين. طيب في زمانين، قال أو يحمل على زمانين. في حديث ابن عباس كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث جابر، حديث جابر سيمر بنا إن شاء الله في كتاب الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. أي ظهر هذين الدليلين؟ تعارض. صلى الظهر بمكة في حديث جابر، وفي حديث ابن عمر صلى الظهر بمنى، تعارض الآن، وهو في يوم واحد، كيف صلى النبي صلاتين؟ هنا جمع أهل العلم لأنه لا يمكن أن يلغى هذا منها، حديثان صحيح. قالوا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك صلاة الظهر في مكة في أول الوقت، فصلى الظهر في مكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى ولا يزال الوقت باقيا، فصلى بها الظهر نفلا بمن وجده أو بمن كان هناك من الصحابة رضي الله عنه. وهذا جائز أو لا؟ هذا جائز. فيكون صلىها في مكة في أول الوقت، ورجع إلى منى في يوم النحر لأنه رجع إلى منى، وصلىها أيضا في الوقت بمن بقي أو بمن كان معه من أصحابه لم يصلي الظهر.